بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة 133، وهي بعنوان إرشادات وتوجيهات ونصائح أئمة المساجد للعلامة الصالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن الإمام في الصلاة بصفة عامة عليه مسؤولية عظيمة.
هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، وموضوع مهم جدا، وما يتعلق بإرشادات لأئمة المساجد. وأنتم تعلمون أن أئمة المساجد هؤلاء سفراء إلى الناس يبلغونهم الحق. فإن كان الإنسان متسننا محسنا فالحمد لله، وسوف يقبل الناس على الدين وعلى الشريعة. وإذا كان الإنسان مسيئا ومخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون صاحب فتنة، وقد يكون صاحب صد للناس عن سبيل الله. فإن من الناس منفرين، وإن من الناس فتانين يفتنون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن كل إمام وكل متصدر أصلا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء بخطابة أو بتوجيه أو حتى بإمامة في الصلاة، ينبغي أن يعلم أن تصرفاته محسوبة، وأنه ينظر الناس إلى الإسلام في شخصه وفي صورته. كثير من العوام ما قرأ لا في البخاري ولا في مسلم ولا طلب العلم، لكنه ينظر إلى الشخص على أنه هو العلم وهو الدين. فإن أحسن فهذا هو الدين، وإن أساء فهذا هو الدين. وتعلمون العلاقة بين الإمام وما يقول، بين الخطيب وما يقول، تعلمون ذلك جيدا. فإن الناس قد يسيئون إلى الإسلام بسبب إساءة الشخص، فيقولون ويطعنون في السنة ويطعنون في الإسلام بسبب هذا الشخص الذي عقدهم والذي نفرهم عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل لتعليم الناس النخبة من أصحابه، ما كان يرسل أي أحد، وكلهم والحمد لله صحابة أخيار، كل يصلح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض الناس، يرسل معاذا إلى اليمن وأبا موسى كذلك، يرسل مصعب بن عمير إلى المدينة. فأنت تبلغ رسالة الإسلام وتبلغ تعاليم الإسلام، فإما أن تحسن وإلا اعتزل حتى لا تسيء إلى الإسلام وإلى الدعوة. فلهذا هذه الرسالة مهمة جدا، وأنا اخترتها لتكون وصايا من علمائنا إلى أئمة المساجد، حتى يعلم كل واحد مسؤوليته بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإن الإمام في الصلاة بصفة عامة عليه مسؤولية عظيمة، سواء كان خطيبا أو غير خطيب. قال صلى الله عليه وسلم:
حتى لو إمام صلاة حتى المؤذن يقيم الشعائر عليه مسؤولية. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. والإمام إذا أحسن كما قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فلا شك أن الإمام مؤتمن على أمور، لا على الصلاة فقط، بل على أمور كثيرة، أهمها أنه مؤتمن على الصلاة والإمامة، وذلك بأن يحافظ على الإمامة ولا يتأخر، وكذلك لا يشق على المأمومين في انتظاره لإقامة الصلاة، ولا يبكر فيفوت على جماعة المسجد أو على كثير منهم إدراك الصلاة، بل يتوسط في الوقت وقت إقامة الصلاة.
وكل مسجد له ظروفه، ولهذا وضع وقت معين، ثلث ساعة، ربع ساعة، نصف ساعة، هذا ليس بصحيح، لكن الإنسان يتفقد حال الناس، وكل واحد أعرف بجماعة مسجده. أنا مثلا في مسجد فيه سوق والناس يحتاجون إلى فتح المحلات وكذا، وجزاهم الله خيرا انهم اغلقوا المحلات واتوا الى الصلاة، فلا احبس الناس نصف ساعة مثلا وانما اراعي يبقى 10 دقائق ربع ساعة كذا على ما يتوضأ من يتوضأ، ولا اشق على الناس. مثلا مسجد ليس في سوق، ومسجد اخوة مثلا اكثر اخوة وكذا واهل سنة ونستصبر، فان تأخرت انا زيادة على ربع ساعة 10 دقائق ما في اشكال. المهم ان الامام ادرى، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء مع ان المستحب وتأخيرها، الا انه جاء ان النبي كان اذا رأى الناس قد اجتمعوا اقام الصلاة، واذا رأى الناس قد تأخروا انتظر بالصلاة. اذا الامام في اقامة الصلاة ينظر الى ما يناسب الناس، مسجد السوق، مسجد في مدرسة، مسجد في مؤسسة حكومية، مسجد كذا، المساجد تتفاوت، المساجد تتفاوت. فالإمام يتعاهد الناس على حسب حاجتهم وعلى حسب ما يناسب معهم، ولا يكون صاحب فتنة. مثلا يأتي يبكر في الإقامة والناس ما توضأوا مثلا، أو أنه يتأخر في الإقامة حتى شق ذلك على الناس. نعم.
وكذلك لا يخفف الصلاة، فلا يتمكن من وراءه من الإتيان بالأركان والواجبات في الصلاة فضلا عن السنن والمستحبات، ولا يثقل فيشق على المأمومين من الضعف وكبار السن والمرضى وذوي الأشغال الذين تركوا أشغالهم وأقبلوا على الصلاة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
نعم، إذا يتقن صلاته ويتوسط فيها من غير خلل، فيسبح مثلا 3 تسبيحات 4 تسبيحات 5 تسبيحات في الركوع مثلا، في السجود كذلك مع دعاء مع كذا، ولا شق على الناس. في القراءة ينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم في القراءة إذا يفاوت، ففي صلاة الصبح مثلا يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، لكن أي إطالة؟ جاء في الصحيحين أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. وفي العشاء قال صلى الله عليه وسلم، وقد أمر معاذا أن يقرأ بالشمس وضحاها وكذا، وقرأ النبي بالتين والزيتون. وفي المغرب يطول أحيانا ويقصر كذلك صلى الله عليه وسلم، وفي الظهر والعصر يتوسط كذلك. يعني أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها من 60 إلى 100، يعني في الركعتين. وستين إلى مئة يعني كم؟ يعني ربع ونصف مثلا، ربع ونصف مثلا حسب الآيات طولا أو قصرا يعني. إذن هذا في معهود يعني أو في حد لا يكون شقا على الناس، هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة مثلا نافلة كصلاة التراويح والقيام، فإن الذي يأتي مختارا، والمشروع في ذلك الإطالة، وقد كانوا يقفون يعتمدون على العصي من طول القيام، ومن شاء أن يجلس جلس، من شاء أن يجلس جلس، فالأمر سهل ويسير. أما الفريضة التي يحضرها جميع الناس، هذه لابد أن ترفق بالناس، فتكون متوسطا، لا أنت بالمخل حتى لا يخشع الناس وراءك، ولا أنت أيضا بالمطول حتى تعطل الناس عن أعمالها. قد يقول قائل: يا أخي أعمل إيه؟ إيه يعني ما أغلق المحل ساعة؟ ساعة كل صلاة يعني؟ ساعة؟ يقول لك: أو نعم، أمر الأخيرة أفضل من أمر الدنيا. نقول: هذا جهل يا أخي. صحيح أمر الأخيرة أفضل من أمر الدنيا، ولهذا هو ترك محله وجاء لك في المسجد، لكن اعلم أن الشرع اعتبر هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. يبقى النبي قدر ذا الحاجة ولا؟ ولماذا تفتنه يا أخي؟ تشغله، وربما تكون سببا في أنه لا يأتي المسجد أصلا، ولك صلى في المحل، فلماذا تفتنه؟ والنبي كان يخشى الإنسان يفتن في عواطفه وميوله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها، فإذا سمع بكاء الصبي تجوز النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدخل يريد إطالة الصلاة، لكن إذا سمع بكاء الصبي قصر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، يبقى دي اعتباراته إيه؟ حتى لا يفتن أمه به. هذه مثلا. المسألة الثانية: خذ مبدأ اقتدي بالأضعف، لا تقتدي تجيب ما مثلا إبراهيم سعد ولا أحمد كمال ولا اسمه محمد عمر، الجماعة دول مثلا تحطوه مربطه مش مشكلة، يلا نقرأ مثلا بكذا. لا، راعي الأضعف. ما شاء الله، طبعا تبارك الله، يعني راعي الأضعف، راعي الأضعف وراعي هذه الأمور، راعي أعمال الناس، ولست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك لا تقتصر مهمة الإمام على أداء الصلاة بالجماعة، بل أيضا يتفقد الجماعة فينظر من حضر ومن غاب، ومن غاب هل له من هل له عذر أو ليس له عذر. الإمام مسؤول عنهم، ولا يقول أنا أصلي والذي يحضر يحضر والذي لم يحضر لست مسؤولا عنه، لا، هو مسؤول أن يتفقد جماعته، كما كان صلى الله عليه وسلم يتفقد المأمومين، أحاضر فلان أحاضر فلان، ثم يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ما سكت صلى الله عليه وسلم بل أنكر وبين، وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فدل هذا على أن الإمام يتفقد المأمومين ويغلظ على المتخلفين عن صلاة الجماعة وينكر عليهم ولا يتركهم لأنهم رعية وهو راع عليهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
الله أكبر الله أكبر. لو الإمام يا أخواني استشعر هذا المعنى أنه راع، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لو استشعر الإمام أنه مسؤول عن الناس عن دينهم، يعطيهم ما يحتاجون ويعظهم بما يحتاجون ويصلي بهم مراعيا أحوالهم مقتديا بالأضعف سائلا عنهم. ولهذا من ثمرات صلاة الجماعة هذا الأمر، صلاة الجماعة شعيرة عظيمة جدا من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا إذا اتفق أهل بلد على ترك صلاة الجماعة قاتلهم الإمام، قاتلهم، لأن هذه شعائر ظاهرة، بل تستطيع أن تقول الحقيقة أعظم شعائر الإسلام الظاهرة هي صلاة الجماعة، ولولا المساجد والأذان والجماعة لما كان الدين ظاهرا. الصائم بينه وبين نفسه، المزكي بينه وبين نفسه، الحاج يروح يحج هناك في مكة، ما الذي سيدل على أن فلان هذا مستقيم أو غير مستقيم؟ فصلاة الجماعة لها ثمرات عديدة وفوائد، منها تعرف الناس بعضهم على بعض، سؤال الناس، لما يكون رجل يلزم الإمام وراء الإمام في الصف الأول ويحرص، إذا غاب يوما أو غاب صلاة ماذا سيقول الناس؟ فلان ما جاء اليوم، تصل عليه ماذا عنده؟ فإذا مرض صلاة عرف. ليه؟ لأنه من أهل المساجد. فالإمام يتفقد أحوال الناس وينظر من يأتي ومن لا يأتي. وكان النبي يقول أحاضر فلان أو كذا أو كذا. بعض الأئمة وإحنا في الرياض، إمام ما شاء الله يعني عنده جرأة الحقيقة جريء. فالمهم هذا، فكان عامل أسماء الحي في دفتر زي ده، دفتر يعني مثلا الحي مثلا في 100 رجل أب وأبناء بيصلوا لهم الكبار، يعني يعني مثلا من أول عبد الرحمن كده مثلا ثانوية العامة كذا كذا والأباء، فعمل كده كل مثلا 10 صفحة، كل 10 صفحة كده مثلا 10 صفحات أو 20 صفحة، أول ما صلي الفجر ويسلم يوم ماسك المسجد، إسلام الدين حاضر، عبد الحميد الشاذلي حاضر، محمد عبد الحي حاضر، محمود النوبي حاضر، علي الظنط محدش يرد، فين يا جماعة علي الظنط؟ فين فين يا شيخ؟ ده سافر، ده جالك أمس. طبعا اللي يسافر قبل ما يسافر بيجي للشيخ، واللي مثلا استيقظ من النوم وجد الإمام في الركعة الثانية شوف وضوء سريعا ويلبس هدومه على طول لأنه هيتنده اسمه. جلس على هذا سنتين، كنت أنا أجلس المجلس هذا في المسجد هذا، جلس سنتين على هذا الأمر، كنت ترى انتظاما في الجماعة سبحان الله، ما في خلل، ما في، ما أحد يتخلف، لكن يبدو أن بعض الناس يعني ما راق له ذلك، فطبعا طلبوا الإمام أنه لا يفعل هذه الطريقة وأنت تحرج أناسا يعني في هذا، فترك الأمر. هي الحقيقة يعني من هذا الباب أن بعض الناس إنما يعان على الطلب بهذا الأمر، يعان، وتلاقي كل واحد ايه منبه، المنبه واللي بيقول صحيني واللي بيقول زوجته كذا كذا كذا، لانه هيتنادى اسمه ومش عارف، وبعدين هو بياخد عشوائي ومش بينادي بالترتيب، وبياخد عشوائي، الله اعلم انت هينادى عليك الصبح هذا ولا الصبح القادم، الله اعلم، فترى حرصا. فهذا لا بأس به اذا كان باسلوب طيب ويعني بطريقة لائقة، فهذا الحقيقة لا اشكال فيه، لا إشكال في هذا، من باب إعانة الإنسان على نفسه وإعانة الإنسان على شيطانه. نعم. فالإمام يتفقد أحوال الناس. نعم. والنبي كان يتفقد أحوال أصحابه. وفي غزوة تبوك لما وصل إلى تبوك قال أين كعب بن مالك؟ النبي قال أين كعب بن مالك؟ فكان يتفقد صلى الله عليه وسلم. نعم.
كذلك الإمام مكلف بأن يعظ جماعته ويذكرهم ويعلمهم كل مناسبة أو في كل وقت مناسب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بالموعظة بعد الصلاة وقبل الصلاة، كان يعظهم ويذكرهم ويحفظون عنه.
وليس لهذا وقت يا أخواني، دون وقت. الناس اللي يجلس يقول لك بدعة سنة بدعة سنة، إذا وعظ في وقت يقول لك ده بدعة لم يرد. لا يا أخي، وقت الوعظ هذا وقت نراجع إلى تفقد الإمام أيضا. جنازة مثلا أتت الآن إلى المسجد وهي جنازة مؤلمة، جنازة شاب، فاستغل الإمام تذكير الناس مثلا في هذا مرة مثلا، أو بعض مرات على القبر استغل أيضا التذكير، بعض صلاة الظهر، بعض صلاة العشاء، بعض صلاة المغرب، بعد كذا، يعني هذه الأوقات إنما يتفقد الإمام الناس فيها. ما في أخواني وقت مخصص للموعظة، لكن الهدي العام كان النبي يتخولهم بالموعظة، يعني ما يكثر كل صلاة صلاة كل صلاة، لا ما يكثر ما يكثر. وطبعا في فرق بين الموعظة وطلب العلم. أما العلم فقد كان السلف يقضون الأوقات كلها ليل نهار في طلب العلم والمدرسة زي المدارس كده. أما موعظة تذكير الناس بمواعظ فذي كان النبي يتخولهم. لكن لو رأى الإمام في بعض الأوقات في بعض الأيام زي مثلا أيام الاعتكاف هذه، زي مثلا رمضان إقبال الناس على المساجد، فلو زاد في المواعظ حتى يذكر الناس ويركز على أهم الموضوعات هذا شيء طيب. فمسألة يعني المواعظ وأوقات المواعظ لم يرد دليل. وكل من قال بأن هذا بدعة، واحد يذكر مثلا في صلاة التراويح يقال هذا بدعة، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، كان من هدي النبي أن يذكر في كل وقت. لكن لو قال قائل التذكير في الوتر سنة ومن هدي النبي ولا بد منه، نقول ما دليلك؟ فلا ينكر الفاعل على التارك ولا التارك على الفاعل. ولو انت قلت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عنه انه كان يقعد في التراويح، والنبي كان يرد عنه نعمل درس من درس الفجر، درس من العصر المغرب، اذا كل المشايخ دول مبتدع، كل شيخ يعمل درس الظهر او الفجر او مبتدع. النبي ما كان يعمل درس اصلا، كانوا يجلسون مع ايكم رأى رؤيا البارحة او كذا، ما كان في درس فجر ولا درس ظهر. ولو جيت تدل على درس الفجر هقول لك الظهر، ولو جيت تدل على الظهر هقول لك العصر، ولو جيت تدل على العصر هقول لك المغرب، العشاء، دورات علميه، دروس علميه. اذا وبعد كده نقول بقى علم اصول الفقه بدعه، ما كانش هم بيدوا دروس اصول فقه، ما كانش عندهم اصول فقه ولا عندهم نحو ولا عندهم كذا. فليس من السهل ان تقول هذه بدعه وهذه كذا طالما الاصل موجود. الاصل موجود وهو العظه، ان يعظ الانسان الناس، هذا على حسب حاجه الناس وملل الناس. وكل إمام أدرى بجماعته وأدرى بالناس فيعطيهم ولا يملهم، كما شاء عند البخاري أن أصحاب ابن مسعود قالوا يا أبا عبد الرحمن وددنا أنك ذكرتنا كل يوم، قال إنه لا يمنعني من ذلك أن نبيك كان يتخولنا بالموعظة وأنا أتخولكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا. نعم.
كما قال
إذا دي مسائل يا إخواني، مسائل نسبية، مسائل نسبية. درس التراويح بدعة ودرس الفجر بدعة على طول، ودرس الظهر بدعة، وإقامة دروس يومية ما كانش النبي يعمل دروس يومية. هتقول النبي كان بيعلم في الطرقات وفي كل مكان، صحيح ما كانش له درس معين مثلا إلى بعض أوقات، لكن بيعلم في كل مكان، نقول كذلك. وكان النبي بيعرف في كل وقت، وإلا يلزمك أن تعود إلى السنة تأتي بكل الأوقات التي وعظ فيها النبي وخلافه بدعة. هل الوعظ بدعة؟ لا، خلاص طيب، يتعاهد النبي والناس، فتعاهد أنت الناس كذا بالمواعظ. نعم.
كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه،
زي اللي بيقول لك إيه، كثرة الكتب في الدروس بدعة لم تكن هذه السلف. ناس كده يا إخواني سبحان الله، الجهل، ويريدون أن يجعلوا الجهل منهجا. طيب يا سيدي، كم كتاب يبقى سنة؟ كل يوم كتاب؟ طب ما الدليل على ان كل يوم كتاب سنة؟ ما الدليل على ان كل يوم كتاب سنة؟ يقول لك ليس من هذه السلف، من السلف من كان يطلب 12 درسا في اليوم، من اللي قلف هذا؟ هذا السلف يختلف على حسب الاستطاعة، حسب وجود الشيخ، حسب وجود كذا، حسب حاجة الأمة، حسب حاجة المجتمع. دي مسائل نسبية. تحط كتاب، تحط كتابين، تحط 10، تحط 20. في طلبة هيجلسوا لك ساعة تحط لهم 100 كتاب؟ لا، هتحط كتابين، 3 كتاب. في طلبة يقعدوا 10 ساعات. يبقى تختلف المسائل، هذه مسائل تختلف. لكن بعض الناس قد يجلس هو يريد أن يعني يروج نفسه ويصد عن غيره، فينظر إلى فلان خلاص حط 30-40 كتاب 50 كتاب، يبقى كثرة الكتب إيه؟ بدعة. طب لو كان هو اللي بيضع، يبقى كثرة الدروس والعلم بعلم طريق السلف الذين كانوا يقضون أوقاتهم الليلة والنهار. لقد كان ابن عباس يتواسد بوت الصحابة، لقد كان حماد بن سلمة يقضي وقت إما عالما أو متعلما أو مصليا أو ذاكرا، ويجيب الأدلة بقى على همة السلف في طلب العلم. فكل واحد بيضع ما يريد، وينبغي على الإنسان يتقي الله، يتقي الله ويضع للأمة السنة وما كان عليه سلفنا الصالح. ولهذا العلماء، في علماء عندهم أكثر من 30 كتاب، وفي علماء عندهم أكثر من 40 كتاب، وفي علماء عنده 4 كتب في الأسبوع. تختلف على حسب ما يرى الواحد من جماعة المذهب. وإلى تعالى علماء المملكة فيهم هذا، في من يكثر، في درس 10 كتب. كان شيخنا شيخ بن باز درس الخميس كان حوالي 10 كتب. ليه اشمعنا الخميس مش الأحد والاثنين؟ لأن الخميس كان أجازة، فإحنا قاعدين الساعة 9، يبقى لما طال الوقت كثرت الكتب. احسب بقى 3 ساعات على 10 كتب. طب المعتاد من المغرب لإقامة العشاء كان 5 كتب، البخاري، مسلم، ابن كثير، النسائي، زاد المعاد. من المغرب لإقامة العشاء كم كتاب؟ 5 كتب على ساعة ونصف، يبقى كل كتاب كام؟ كل كتاب كام؟ ها؟ يعني 90 على 5، 15-16، كل كتاب ربع ساعة إلا تلت ساعة. طيب لما تاخد بقى أنت مثلا، أنت عدت 7 ساعات 8 ساعة، لما ياخد الكتاب بقى نصف ساعة وثلاثة أربعة ساعة، يبقى بدعة. إذن على حسب، يوم خميس يتحط 10 كتب، يوم حد وأربع يتحط 5 كتب، الفوزان كتاب واحد، يضع كل يوم كتاب واحد. فلا الذي وضع كتابا يقال هذا وافق السنة، ولا اللي وضع 5 يقال هذا خلف السنة. لكن في بعض الناس تجلس إنما هي قصدها صرف الناس عن أهل العلم. وطبعا الإخوة ما شاء الله أول ما يسمع لي بدعة يبقى أيوة بدعة، ده خلاف، ده خلاف. أنت شعرفك أنت بخلاف بهذه العلماء أو طريقة العلماء؟ شعرفك أنت على حسب هو ما يقنعك بهذا. فإذا الإمام في المسجد والخطيب في المسجد ده أمير المسجد، بمعنى أنه يتفقد الناس وحسب ما يحتاجون. طارة خطب النبي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم، خطبة أخذت اليوم كله من الفجر إلى يبين للناس الدين، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا أخبرهم به. حفظ من حفظ ونسي من نسي، يبقى حسب الحال، حسب الحال. نعم،
كما قال العرباض بن سارية
رضي الله عنه، الدروس في الاعتكاف بدعة. والله ما بدعة إلا منك أنت، عشان يصد الناس عن التعلم، يصد الناس عن الخير. يعني تجلس تقول قال رسول الله بدعة، إنما تقول ما تقول بقى وفلان والوظيفة وأنا مسافر السنة دي المملكة وعملت مقابلة في مكتب مش عارف فلان، وكفيل قال لي وكفيل عدلي، أقعد لغاية المغرب قول قصص وروايات. دي سنة، دي سنة. طيب قال الله قال رسول، لا دي بدعة، لم يكن من هذه السلف. هذه السلف العلم، وهذه السلف الصلاة، وهذه السلف الذكر، وهذه السلف التفكر، وهذه السلف الأمر معروف عن المنكر. كل طاعات. المطلوب ما هو؟ عبئ وقتك بالطاعة، ده المطلوب، املأ الوقت بالطاعة. فما الاعتكاف؟ لزوم مسجد لطاعة الله، بس الزم مسجد لطاعة الله، وخير الطاعة ما تعلق بالعلم. نعم،
كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان هذا بعد صلاة الفجر كما جاء في الرواية، فدل على أن الإمام يتخول جماعته بالموعظة والتذكير وترقيق القلوب. وإذا رأى على أحد منهم خللا فإنه ينبهه ويعلمه. جاء رجل والصحابة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فلم يردوا عليه لأنهم في الصلاة وهم منهيون عن الكلام في الصلاة، وهذا الرجل لم يعلم، فصار في نفسه شيء من الحساسية، لماذا لم يردوا عليه السلام؟ فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وبين له وقال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الإمام من أحد الجماعة خللا أو جهلا بأمور الصلاة، أو حصل منه شيء ينتقد عليه، فإن الإمام لا يسكت بل يبين له.
من لم يحسن الصلاة فقال تعالى، فجاء الرجل حديثه في الصحيحين فسلم على النبي فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل مرات، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. رجل صحابي فاضل لا كما يقول رسلان، لم يحسن الوضوء ودخل وصار يلتوي كمش عارف ايه ويقوم ويقعد، ووصف الصحابي بأنه بهلواني لا يحسن وضوء ولا صلاة ولا كذا، وصار يصف بخيالي هو. لكن هذا الصحابي فاضل، لكن خفي عليه شيء من أحكام الصلاة، ولهذا قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله. نعم.
ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دون الصف ثم دب وهو راكع ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. نبهه صلى الله عليه وسلم لئلا يعود للركوع قبل أن يصل إلى الصف. فهذا مما يدل على أن الإمام لا يسكت.
هذا أبو بكر وليس أبو بكر رضي الله عنه، هذا أبو بكر ثقفي رضي الله عنه، فركع دون الصف فقال النبي: زادك الله حرصا ولا تعد. والعلماء تنازعوا: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى ماذا؟ لا تعد إلى الركوع دون الصف، أو لا تعد إلى جلبة الصوت أو كذا والإسراع؟ تنازعوا. ولذا بعض العلم يرى أن الركوع خلف الصف لا إشكال فيه، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد إلى جلبة صوت أو كذا. وبعضهم يرى أن الركوع خلف الصف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والصحيح أنه لم ينهى عنه، وإنما النهي عن أشياء كانت من جلبة صوت أو كذا، بخلاف الركوع دون الصف. بل لو أن الإنسان دخل فوجد الإمام يصلي وراكع وركع دون الصف أنه لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. نعم.
فهذا مما يدل على أن الإمام لا يسكت على خطأ يراه من بعض المأمومين، وأيضا لا يقتصر بالتنبيه عليه بل ينبهه عند الآخرين، لأجل أن يتعلم الجميع وينتبه الجميع لهذا الخلل، هذا في الإمام العادي. وأما خطيب الجمعة فعليه مسؤولية أخرى، وهي مسؤولية الخطابة، فهو إمام وهو خطيب، عليه مسؤولية الإمام وعليه مسؤولية الخطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إماما خطيبا، وكان خلفاؤه كذلك أئمة وخطباء، وهذا منصب عظيم. إذا جمع الله لك بين هاتين الوظيفيتين الدينيتين، إمام في الفروض وخطيب في الجمعة، فهذه بلا شك مرتبة عظيمة، ولكنها بثمن، فهي مسؤولية. فعليك
مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة. بلاغ الدين أعظم مسؤولية يا أخوان، أعظم من إنفاق على أولاد، وأعظم من مسؤولية أي عمل، لأنك مسؤول عن دين الناس الآن، تعلم الناس الحلال والحرام والسنة والبدعة. كم من خطيب أضل الناس، أحد إخوانكم كان في جنازة من أيام يقول: قام رجل من ألسن الناس وأفصح الناس، خطيب بارع الناس تصغي إليه بكل أسماعها، ويقول ويعظ في جنازة، يقول للناس: أيها الناس، أي حديث يجيك اعرضه على عقلك، إن قبله عقلك خذه يبقى حديث صحيح، إن لم يقبله عقلك رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا يخالف العقل. تخيل، طبعا الخطيب بارع الناس هتقتدي بهذا الأمر، تقتدي بهذا الإمام البارع، لأن الناس ما يدرسون ولا يعرفون، يبقى الأمر يقع على العقل. طبعا على عقل من؟ من قال بأن الحديث يعرض على العقل؟ فإذا قبل العقل الحديث قبلناه وإلا رددناه. من الذي قال؟ أين الدليل على أن العقل حكم على الشريعة؟ فين هي الأدلة هذه؟ أين الأدلة؟ بل العقل منقاد للشريعة، فما جاء بالسنة وما صح بالسنة وجب أن نقول سمعنا وطعنا، كما قال سبحانه: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة من أمره. والعقول تتفاوت. طيب احنا الان تعرضت حديث، انا عقلي قبله وفلان اللي بجواري عقله رده، نعمل ايه يا عم الشيخ؟ يا ضال يا منحرف. فبعض الناس سبحان الله يستعمل فصاحته ولسانه لكن في اضلال الناس وابعاد الناس عن دين الله عز وجل. نعم.
فعليك أن تهتم بالخطابة على المنبر، لأنك إذا صعدت المنبر وكل الناس تحتك، الملوك والأمراء والعلماء وجميع المصلين كلهم تحتك، فهذا منصب شريف وكلهم ينظرون إليك وكلهم ينتظرون ماذا تقول، فعليك أن تحسب لذلك حسابه. وليست الخطبة للجمعة مجرد كلام يقال سدا للفراغ فقط، لا، خطبة الجمعة لها
الجمعة مسؤولية، خطبة الجمعة مسؤولية، موضوع ما يحتاج إليه الناس صحة استدلال من الكتاب والسنة، إخلاص وقصد أن يعري الله عز وجل الشريعة، على الله عز وجل أن يهدي بك رجلا واحدا تصحح مفهوما لأحد، ترد ضالا. هذه خطبة الجمعة مسؤولية، الناس ما يسمعون إلا خطبة الجمعة، ليس كل الناس طلبة علم، بل ربما أتاك في نصف الخطبة، فلابد أن تستشعر مسؤولية. خطبة الجمعة ليست قضاء وقت ولا تضيع أوقات الناس، فضلا عن إضلال الناس. نعم.
خطبة الجمعة لها أهمية كبيرة، فليهتم لها الإمام والخطيب ويستعد لها، فيعد الخطبة إعدادا جيدا، ويحضر لها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، يحضر لها تحضيرا جيدا، ولا يتكل على قوته أو ذاكرته، ولا يتهيأ لها من قبل، ولا يعد ولا يحضر، ثم يرقى المنبر ويتكلم بكلام غير منظم أو غير مفيد.
نعم، يضيع أوقات الناس، كلام موضوع غير محدد، ولا كلام عليه استدلال، ولا قال الله ولا قال الرسول، إنما روايات وقصص وأخبار، ضيع وقت الناس. نعم.
بل كل كلمة من كلماته تكون مفيدة وفي مكانها، لا يكون في كلامه حشو أو إنشاء أو ارتجال، فلا يستفيد منه الحاضرون، وإنما تكون الخطبة مركزة مؤصلة يعدها ويحضرها قبل أن يلقيها، كما كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة. كان صلى الله عليه وسلم يلقي الخطبة كلمات مباركات معدودات، ليس المهم أن تطيل الكلام، المهم أن تفيد ولو بكلام قليل، والقليل أحسن من الكثير في الخطبة. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
القليل لا فائدة فيه، هذا أحسن من كثير، القليل فيه فائدة هذا أعظم من كثير لا فائدة فيه. نعم.
كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات طيبات مباركات ينتفع بهن السامع ويحفظهن، أما الكلام الكثير فهذا يفوت على السامعين ويملون ولا يستفيدون منه شيئا، بخلاف الكلام المركز القليل المؤصل، فهذا ينغرس في أفهام الحاضرين وفي ذاكرتهم ويتأثرون به.
نعم، هذا إذا كانت الخطبة موعظة أو كذا، فإن الأفضل أن تكون قليلة، لأن هذه المواعظ ليس فيها شبهات ترد، وليس فيها منهج سيطرح ولا بد من تقعيده. أما إذا تضمنت موضوعا، ولأن الناس اليوم كما قلت ليسوا طلبة علم، يحضرون إلى الدروس والمساجد وتعلمون ويفتحون البخاري ومسلما، مع أن وسائل الإعلام تضخ الليل والنهار، إذن لم يعد هناك سماع للناس في رد الشبهات وضبط الاعتقاد إلا خطبة الجمعة، فيكون الإنسان مضطرا للإطالة ليس راغبا، لأن إن لم يتعلم الناس العقيدة وإن لم يتعلم الناس الدين في هذا الوقت متى سيتعلم الناس؟ فأنت بقى تحتاج تأصل اعتقاد وأسماء وصفات وتوحيد ألوهية وكذا وخروج وإلا لو أننا الصلوات عين ويتون يبقى يكفي أنك أنت تصعد من برك وتحض الناس بالعمل الصالح ومكارم الأخلاق وكذا وكذا وتنزل يكفي 10 دقائق ربع ساعة. إنما أنت اليوم سبحان الله مطالب أن تعلم الناس الدين كله في هذه الخطبة. الناس يخرجون من عندك يجلسون أمام التلفاز 12 ساعة وكل واحد بقى بيعرض العنده، واحد بيضرب في الحجاب ويقول الحجاب ده حرام، واحد يجي يضرب في الختان، واحد يجي يقول مظاهرات، واحد يجي يطعن في السنة، واحد يجي يطعن في أبو هريرة، واحد يجي يقول لك الشيء ما عادش له لازمة، واحد يقول لك ده عصر حجري، واحد يقول لك الصحابة رجال، واحد يقول لك لابد ننفصل عن كتب التراث دي، واحد يقول لك البخاري يطعن فيه. تخيل الحمل ده كله وانت طالع تخطب الجمعة تعمل ايه بقى؟ ايها الناس اتقوا الله عز وجل وعليكم بالحفظ كده بالاخذ بالكتاب والسنة وصلى الله وسلم وبارك على محمد. هذا تفهمه انت لكن ما يفهمه كل الناس. الناس يحتاجون من يمسك بايديه، من يكرر عليهم المعلوم، من يشعرهم بالخطر. فلهذا انت تعالج امراض الاسبوع. وكم هي امراض الاسبوع يا اخوان؟ امراض كثيرة. تخيل الاعلام بكم قناة، يعني 24 ساعة 24 ساعة قناة، اضرب في كم قناة يبقى 24 فيه. ده 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 المرئي، تعال مسموع، تعال المقروء. ولهذا الناس اليوم في حاجة ماسة الى العلم، في الاسواق، في المدارس، في المؤسسات الحكومية، في وسائل المواصلات، في الشوارع. الناس محتاجون الى دعاء ومفيش دعاء، قليل جدا، قليلون جدا جدا جدا. يبقى اذا هو جاي لك ايه بقى؟ خطبة الجمعة بعد ربع ساعة، كمان بعد ربع ساعة تكون انت خلصت الخطبة. فاذا مضطر اخاك لا بطل، وهذا لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما الزم بالقصر، لكن يقول من ما إن تفقه الرجل أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة. صحيح، هذا من الفقه، علامة الفقه يعني. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أطال في بعض المواضع، فمرجع ذلك إلى حاجة الناس. لو وجد طلبة العلم يبقى يكفي من التذكير والوعظ وكذا، لكن لو وجد الأمة الاتجهت كثيرا من الدين يبقى لابد تطرح حاجة على المنبر وتدلل عليها وترد الشبهات. وعشان تطرح شيء وتدلل عليه وترد شبهاته هياخد منك كام؟ لكن مع ذلك احنا نقول مع هذا كله لا يكون هذا ديدنا لإطالة، وإنما الديدن ينبغي يعني أن يكون تقصير الخطبة. سنقصر الخطبة نصف ساعة معقول، في الخطبتين دي نصف ساعة معقول كويس، لا أنت الذي أخللت ولا أنت الذي إلا لما تكون خطبة موسمية أو خطب مثلا لحاجة معينة او فيها مقاصد بقى من تعليم الناس وارساء قواعد معينة، فدي ان كان عندك خطبة 2-3 في السنة هذا ما يعكر على القاعدة. لكن الاصل انك تجعل خطبتك قصيرة، هذا هو الاصل. لكن لما يكون مثلا عندك في بعض المواضع زي واحد يخطب في خطبة عرفة، خطبة عرفة يطلع يخطبها 5 دقائق، خطبة عرفة مسلمون في مشارق الارض ومغاربة يسمعون، فبيرسي قواعد معينة. خطبة عيد بيرسي قواعد معينة، يعني في بعض المواضع قد تحتاج إلى مثل هذا. لكن أنا أقول فعلا من المحن العظيمة للخطيب اليوم مسألة الوقت، فعلا من المحن الخطيرة. ليه؟ إن أنت ترى حاجة الناس أوسع. أنا أظن لو واحد خطب النهاردة 3 ساعات فالناس يحتاجون إلى 10 ساعات مش 3 ساعات، لأنهم لا يسمعون العلم إلا في خطبة الجمعة. أما حينما تكون الخطبة هي خطبة وعظ والعلم في الدروس فحينئذ الخطبة سوف تأخذ ربع ساعة وتلت ساعة. ليه؟ لأنها موعظة والناس يأتونك يتعلمون، لكن الناس ما تستطيع الإمساك بالناس إلا الوقت ده. طب الناس الوقت جاي لك بيطعن في البخاري، بيطعن في أبو هريرة، لازم تقول الطاعن في أبو هريرة مين وقال إيه والرد عليه إيه، وهو أبو هريرة بس. طب واللي بيقول لك الاحاديث تعرض على العقل وما وافق العقل اخذه، محتاج ترد على العقلانيين. طب بيقول لك ده خبر احاد، رده، مش انا اخد اخبار الاحاد. محتاج تعرف الناس وما تقولش دول عوام. العوام يتركون بلا افساد. العوام دلوقتي عرفوا ابن تيمية من كثرة الطعن فيه، وعرفوا الامام احمد من كثرة الطعن فيه، وعرفوا البخاري من كثرة الطعن. لما جاءوا يعرفوا البخاري وابن تيمية عرفوا هذه الاشخاص مطعونا فيه. ولهذا انت تقول لك واحد دلوقتي انت وهابي، دول وهابية يا جماعة، جماعة في المسجد دول وهابية. ما شاء الله عليك، ده انت مثقف اهو. تعال 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 تعال، تعرف تقول يعني وهابية؟ تعال تعال، يعني وهابية؟ حلل لي كده المصطلح. ما اعرفش، بس هم بيقولوا كده. ازاي ما تعرفش؟ طب في واحد يعرف معلومة ارفع شوية يقول لك ايه؟ وهابية اتباع محمد بن الوهاب في السعودية. انا عارف اهو اتباع محمد بن الوهاب. تعال انت بقى تعرف ايه محمد بن الوهاب؟ ما الذي خالف في محمد بن عبد الوهاب رسول الله؟ اه دي ما اعرفهاش دي بقى. لكن اعرف ان محمد بن الوهاب ده من السعوديه. لا، ما هو السعوديه دي بس ما تكفيش، انت تعرف كفيلك اه بالسعوديه. لكن محمد بن عبد الوهاب اما تيجي تتعرف عليه، تعرف عليه بالعلم. تعال بقى قول لي يا من تحارب الوهابيه، سؤال بسيط جدا جدا مسلمه، ما الذي خالف فيه محمد ابن عبد الوهاب رسول الله؟ طب انت شافعي؟ لا انا مالك. طيب تعرف تقول لي ايه الخلاف بين مالك الامام ومحمد ابن عبد الوهاب المجدد؟ ممكن؟ ما هي دي اسئله اسالها العمائم ديت اللي عماله تحارب ليل نهار في ابن عبد الوهاب. تعال اقول له سمي لي حاجه واحده ابن عبد الوهاب خالف فيها النبي. لما احنا بنذكر القرضاوي بتقول لي سمي لي، بسمي لك من غير ما تقول. لما بنذكر سيد قطب بتقول لي سمي لي، بقول لك بسمي لك من غير ما تقول. قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا. ابن عبد الوهاب قال ايه خلاف الشارع؟ ده كان بيكفر الناس يا رجل. ابن عبد الوهاب بكفرات بيكفر الناس. طب انا اسالك سؤال. ايوه نعم، الجماعه اللي بيروحوا عند القبور وبينزلوا وبيذبحوا كلام من ده، لا ده الكفار. طب ابن عبد الوهاب ما بيكفرهمش بقى الا بعد اقامه الحج. انا بجيب لك اعلى صوره. ابن عبد الوهاب بيقول وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجناني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبهه. ابن عبد الوهاب الناس تتكلم عنه اه بيقول الكلام ده اه. يعني ما بيكفرش البصير اللي بيقول فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم لوح القلم. لا ما بيكفروش. قال في عقيدته لما التاوين ده بتكفر البصيري قال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال لا 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 شيخ. طب ممكن اجي لك بعد العشاء اقعد معاك بقى شويه في ابن عبد الوهاب؟ ده في علماء سوء قلبوا رؤوسنا. ده احنا اتضح ان احنا مش عارفين حاجه خالص. ده احنا اتضح ان احنا من الرعاع اتباع كل ناعق. كل واحد يجي يتحكى لنا بكلمتين ياخدنا معاه. كان ابن عبد الوهاب ما بيكفرش اللي بيعود كوردور الا بعد قبض الحجه؟ اه. لا. يعني مش مكفرات ولا حد؟ لا. ولا يمكن. ومن ابعد الناس عن تكفير المسلمين. وهو الذي قال: وانا لا اكفر الا من عرف دين الرسول ثم عاداه بعدما عرف. كمان؟ اه كمان. يا ربي يعني اذا الوهاب مش الدعوه الوهابيه اللي تم عليها القضاء مش عارف من اولاد محمد علي ومش عارف. ده احنا كنا مفكرين بندرس الكلام ده في التاريخ، وقد تم القضاء من ابراهيم باشا على محمد على الدعوه الوهابيه وكذا. ده كله كلام خرافات، كل ده كلام ضلالات. وانما محمد الوهاب من دعاة التوحيد وضع كتابا اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ادب عبد الوهاب. خذ هذه القصه نقلها العلماء وسمعناها من مشايخنا. رجل عجمي عالم هناك عند الاعاجم في الهند او باكستان او كذا، كان ايضا يكره ابن عبد الوهاب مما سمع عن ابن عبد الوهاب. فكل درس يجي يسب ابن عبد الوهاب ويشتم فيه. ف فجاء طالب ممن يعرف محمد بن عبد الوهاب وقدر محمد بن عبد الوهاب، فجاء بكتاب التوحيد ونزع غلافه، نزع غلاف الايه الكتاب، وقال له فضلت الشيخ خذ الكتاب اقراه وبقول لي رايك فيه، هو ولا يدري من المؤلف والمصنف. فجاء في اليوم الثاني قال تعالى من صاحب هذا الكتاب؟ قال قول انت ايه رايك؟ قال ان هذا الكتاب الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، موت البويب وأدلة ومسائل. قال هذا ابن عبد الوهاب الذي تسبه كل يوم، فصار يدعو له كل يوم. من عرف ابن عبد الوهاب قدمه على الأهل والأولاد، والله إن لنحب ابن عبد الوهاب والله أكثر من آبائنا وأبنائنا، بل إن محبة لا تسري في دمائنا وعروقنا. هذا الرجل الذي رفع لواء التوحيد، هذا الرجل الذي عاش قضية التوحيد بكل ما يملك، فما كتب، وأنا أعي ما أقول، ما كتب في عمر أمة الإسلام إلى اليوم في التوحيد ومسائله ورسائله مثلما كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. هات كتابا يساوي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في المكتبة الإسلامية كلها من الأوائل والمعاصرين، كتاب التوحيد أصول الثلاثة، قواعد الأربع، أصول الستة، مواضع ستة في السيرة، مسائل الجاهلية، الطاغوت، فرق بين المسلم والمشرك، كلمة لا إله إلا الله، رسائل متعددة. وصار يدافع عن هذا التوحيد، تأتي أنت تبغضه؟ فلا يبغض ابن عبد الوهاب إلا رجل جاهل. إذن ما في حاجة اسمها وهابية، إنما أطلقوا هدية حتى يحذروا من توحيد الله عز وجل من ابن عبد الوهاب. فالناس محتاجة في خطبة الجمعة إلى كل هذا. لهذا الحقيقة أنت تخطب خطب الإسلام مش خطب جمعة، حتى يعلم الناس ما الإسلام. ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثان. نعم.
وسواء خطبت لذلك ارتجالا بعدما حضرته ورتبته فتلقيه ارتجالا، او ان تكتبه في ورقة وتخطب من الورقة، لا مانع من ذلك، ان تلقي الخطبة من حفظك ومن ذاكرتك، او ان تلقيها من ورقة، وكونك تلقيها من ورقة وهي مركزة ومرتبة ومهذبة أحسن من أن تلقيها من ذاكرتك وهي مشوشة وتنسى كثيرا مما تريد أن تلقيه تنساه.
طبعا شيخنا شيخ الفوزان يحضر بيخطب من ذهنه، يعني ما يمسك ورق. نعم.
تنساه أو يختل الترتيب الذي رتبته، فإلقاؤها من ورقة أفضل، إلا لمن وهبه الله عز وجل ذاكرة قوية وقريحة قوية، لا شك أنه أحسن من الورق، وكلما قل من الكلام ودل فإنه خير من الطويل الممل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. فالمشروع أنك تقصر الخطبة لكن مع الإفادة، أو تقصير بدون إفادة، تقصير مفيد أو أن تطيل الصلاة وأن تطيل الصلاة، تقصير مفيد وأن تطيل الصلاة، هذا هو السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أطيل الصلاة واقصر الخطبة. وهكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في الجمعة، وهكذا كانت خطبته.
نعم، كان هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم.
كانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة مفيدة مؤثرة، وكانت صلاته طويلة، يقرأ بسبح والغاشية أو يقرأ بالجمعة والمنافقون. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على هذا قولا وفعلا، فعله صلى الله عليه وسلم هكذا، يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وقوله صلى الله عليه وسلم أطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وهذا شيء غفل عنه كثير من الخطباء اليوم، خصوصا الشباب هداهم الله، فإنهم بالعكس يطيلون الخطبة إطالة مملة وغير مفيدة ويقصرون الصلاة. يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة أو آيات قليلة ثم يركع ويخفف الركوع والسجود لأنه أطال الخطبة، فهو يريد ألا يشق على الناس بزعمه، فهو عكس السنة، أطال الخطبة وقصر الصلاة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا على الخطيب أن يلقي الخطبة بأسلوب مؤثر، يلقيها بقوة وبجدالة وارتفاع صوت، ما يلقيها بصوت منخفض أو بصوت ضعيف، فإنها لا تؤثر إذا ألقيت بصوت ضعيف أو بصوت منخفض أو مع عجلة في الإلقاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب ألقى الخطبة بقوة ورفع صوت، كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم حتى يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لأن هذا يؤثر على المستمعين، فأنت لما تلقي الخطبة بجزالة وقوة وتأهب يتأثر السامع، أما إذا ألقيتها بفطور وانخفاض صوت أو سرد لها من غير توقف عند فقراتها فإن السامع لا يستفيد منها، بل ربما يصيبه النعاس، وهذا كثير. فيجب على الخطباء أن يراجعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إلقاء الخطبة. وأدلكم على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم في وصفه لخطب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتستفيدوا من ذلك وتفيدوا غيركم. ثم أيضا على الخطيب أن يتناول القضايا الحاضرة والحادثة التي الناس بحاجة إلى تنبيههم وإيقاظهم لها، لأن الناس بحاجة إلى من ينبههم على ما جد وحصل من الحوادث ويبين لهم الواجب نحو ما يحدث، فيحدثهم بعلم وفقه حتى يتعاملوا مع هذا الحادث بما يناسبه، ولا يمر على الحادث ويروح من غير أن يأخذ منه فقها وعلما للمستقبل.
نعم، فلا بد أن يربط الناس خطيب الناس بالواقع وأن يعالج لهم قضاياهم، فإذا حصلت قضية في المجتمع لا بد أن يعطي الخطيب المخرج من ذلك، حصلت فتن، ثورات، حصلت أشياء، فلا بد الخطيب أن يعالج هذه الأشياء عند الناس. فكم من خطيب وفقه الله سبحانه وتعالى لرد الناس عن هذه الفتن. فإذا الخطيب يتفاعل مع قضايا المجتمع ولكن تفاعلا سياسيا، فلا تكون عواطفه عواطف جياشة بلا قيود وبلا ضوابط، فما أضر مثل هذه العواطف، فإن هذه العواطف قواصف إن لم يضبطها الإنسان بضوابط الشريعة أضرت ما أفادت. لكن الإنسان يكون حي القلب مع أمته ومع قضاياها ومع ما يحتاج إليه الناس، لكن كل ذلك في القالب الشرعي. نعم،
فينبغي للخطيب أن يراعي الحوادث، وأقصد الحوادث التي لها صلة بالدين والتي قد تخفى على كثير من الناس أحكامها، فيبين لهم أحكامها وما ينبغي نحوها وكيف يتعاملون معها ولا تمر بدون انتباه، ويبين لهم ما يستفاد من هذه الحوادث من العبرة والعظة والانتباه، وكذلك إذا كان هناك أمور تحتاج إلى تنبيه وإلى بيان كالمعاملات، البيع والشراء، العقود وغير ذلك، فإنه ينبههم على الخلل الذي في المعاملات وما يجب أن يكونوا عليه في تعاملهم وأن يصححوا أخطاءهم. فإن الناس الآن كما تعلمون أكثرهم إلا من رحم الله واقعون في المعاملات المحرمة في الربا والقمار والغش والكذب والاحتيال.
لا نتكلم في كل هذا على المنابر، في البيع، في الشراء، في الطلاق، في الإجارة، في كل هذه حتى يعرف الناس الأحكام الشرعية. كثير من الناس ما يعرف الظهار، لو قال مرتي أنت علي أنت حرام علي كأمي وكذا ما يدري عن الحكم. كثير من الناس ما يدري. أمس يستفتيني رجل يقول أنا أريد أن أستفتيك في ألفاظ صدرت مني كثيرا لزوجتي، بس أنا ما طلقتها أبدا، بس ألفاظ أريد أن أستفسر منك عنها. طيب قلت له مثل إيه؟ قال كثيرا ما قلت لها روح انت طالق، اذا ما عملتش حاجة فلانية فانت طالق وكذا، بس انا ما طلقتها ابدا. انا مجنون هذا ولا عاقل؟ انت قلت لها روح انت طالق كم مرة؟ انا مرات كتير مش فاكرها كتير، بس ما طلقتها ولا مرة. امال ده ايه يا ابني؟ هذا انت روح انت طالق دي ايه؟ هو يظن انت طالق دي يعني ان يأخذ المرأة وان يذهب الى المأذون ليكتب الطلاق عنده، هذا هو الطلاق. انما لو كل يوم قال روح انت طالق عادي ما في اشكال. فالناس يجهلون طلاق والظهار ويجهلون الحلال والحرام في البيوع والشراء. فكل هذه الموضوعات لابد تطرح على المنابر. من هنا يا اخواني كانت الخطبة صعبة حقيقة صعبة. انما بقى من لا يتقي الله الذي يريد ان يقدم خطبة من اجل ان يثني عليه الناس او بيجيب حديث ضعيف على موضوع على كذا مع صوت عالي مع كذا والناس او بتقول ايه بتهيج وخلاص ويقولك احنا عايزين الخطيب ده لا نريد الا هذا الخطيب. دي باب تاني. لكن فعلا الذي يقف عند حاجة الناس ويتقي الله في خطبته مسؤولية كبيرة جدا. نعم خصوصا اذا كانت اذا كان المسجد كبيرا او لو رواد كثر هذه مسؤولية كبيرة جدا. نعم.
معاملات الناس مع الأسف إلا من رحم الله مليئة بهذه الأمور، فلا ينبغي ولا يجوز للخطيب أن يغفل عنها، بل عليه أن يعالجها وأن ينبههم عليها وأن يحذرهم من عقوباتها. وكذلك على الخطيب أن ينتبه لما يؤثر على الناس في عقائدهم أو في أخلاقهم أو في دينهم مما جد واستجد في حياة الناس اليوم من متابعة هذه القنوات الفضائية أو هذه الشبكات العنكبوتية كما يسمونها، مما يبث فيها من الشر وما ينشر فيها من الأمور المخالفة للآداب والمخلة بالدين والعقيدة، وأن ينبههم إلى ما يستفيدون منه من القنوات المفيدة التي تنشر الخير وتبث الخير للناس، وأن يحذرهم من البث المفسد الفاسد وما أكثره. لا يغفل الخطيب عن هذه الأمور لأنها مشكلة العصر، ولأنها دخلت غالب البيوت إلا من رحم الله. فغالب البيوت والأسر والكبار والصغار يسهرون على هذه الشبكات وعلى هذه الفضائيات ويريدونها ويشربون منها من الغث والفساد ما لا يعلمه إلا الله.
نعم شوف هذا العالم اللي خاف على الأمة بينصح احضروا وسائل الإعلام، لكن تعالوا القرضاوي يقول ومثل الذين خرجوا ويطعنون في الشريعة ويقدحون في أحكامها خرج أقوام آخرون كل شيء عندهم حرام. فالغناء حرام، تلفزيون حرام، السينما حرام، كذا حرام، كل شيء حرام فحرام. فهؤلاء مثلهم تمام. يعني يعيب القرضاوي على من يقول بأن هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، يريد القرضاوي هكذا. ولهذا القرضاوي عند الغناء ما في مشكلة، ولا يبغى أن تقول القرضاوي لعله يقصد الغناء اللي هو الإنشاد الشعري على طريقة العرب وكذا، لا، غناء المغنيات الموجودات المشاهير من المغنيات سماهن أشهر مغنيات سماهن وأشهر أفلام ذكرها، ذكر أفلاما ونشاهد أفلاما شاهد أفلام ويسمع الغناء ويستشعر بروحانيات وعزة وكذا لما بيسمع أغنية كذا لفلانة وكذا لفلانة وهكذا. نعم.
وعلى الخطيب أن ينبه على هذه الأمور ولا يغفل عنها ولا يترك الناس بدون بيان وبدون تنبيه وبدون تحرير، وأن يشخص لهم الأمراض التي تبث في هذه الوسائل. فالخطيب يعالج الأوضاع الفاسدة ويعالج ما يجد من أمور يقصد بها الكيد للإسلام والمسلمين، فإن الكفار ولا سيما اليهود يريدون اجتثاث الإسلام من أصله، ولم يجدوا وسيلة مناسبة وقوية أقوى من هذه الوسائل الجديدة فاستعملوها لنشر الشر، ودخلت بيوت المسلمين تربى عليها أولاد المسلمين ونساء المسلمين. فإن لم ينتبهوا ولن ينتبهوا إلا إذا أقام الخطباء بدورهم في المجتمع.
إلا إذا قام
الخطباء بدورهم في المجتمع. فماذا ترون لو أن الخطباء في الجوامع في البلد قاموا بواجبهم وفقهوا الناس وعلموهم لحصل الخير الكثير. والجمعة والخطبة إنما شرعت من أجل ذلك.
فقد خطيب يبدي سنة ومئة يهدمونها ويبنون بدعا، فالناس في حيث ريس، ولا ده يجي الناس يقول لك احنا نعمل ايه، ما انتوا بتختلفوا مع بعض، احنا ما نختلف مع بعض، لكن هناك من يتكلم بقال الله قال رسول بالدين وهناك من يحرف. نعم. فالذي تبنيه انت يهدمه غيرك. نعم.
والجمعة والخطبة إنما شرعت من أجل ذلك لا من أجل شيء مجرد تقليد أو مجرد شيء يمر في الأسبوع ولا يتأثرون ولا ينتبهون ويحضرون الصلاة ويحضرون الخطبة ويخرجون كما دخلوا بجهلهم وبغفلتهم وبإعراضهم. والسبب في ذلك أن الخطيب لم يحرك فيهم غريزة الخير ولم ينبههم وما كأن شيئا حصل، كل شيء باق على ما هو عليه. لا بد من أن الخطباء يلمسون الداء ويصفون الدواء، هذه مهمة الخطباء.
لكن بصدق وسلفية، يعني مثلا ترى بعض الخطباء لا يفوت مناسبة لكن يلهي بالحماس حتى يظهر التعاطف معه، إخواننا في فلسطين وحصار غزة والأطفال وكذا، وما في سوريا وأطفالنا والنساء والأطفال والنساء، ويجلس يبكي على المنبر. طبعا الناس بتلتهي بحماسها، طيب عايزين نعمل حاجة بقى، مع مين؟ من اللي غلطان؟ من المصيب؟ طب نعمل ايه؟ طب ايه دورنا؟ لا، هو دورك ابكي وخلاص، واخواننا واخواتنا وكم بكرت من بطون وكم ذابت من ايه وكم ترملت من نساء وكم تهتمت اطفال، وانظروا الى هذه الصور اخواننا، وربما يأتي لك بايه؟ بنشيد ولا حاجة. طيب ما عرفناش حاجة برضو، من السبب؟ فين الداء؟ من اللي وصل الناس الكلام ده؟ طب ايه الواجب علينا الان حتى لا يتكرر هذا في بلدان اخرى؟ طبعا لو انت بقى قلت وهذا سببه منازعة السلاطين ولو كانوا كفار، هؤلاء النصيريون كفار، لكن ما عندك قدرة، لماذا تنازع وانت ما عندك قدرة؟ ثم هذا الاختلاف على ارض الواقع، فانهم يقتل بعضهم بعضا مع داعش ولا مع قاعدة ولا مع نصرة ولا مع جيش حر ولا مع كذا، هذا القتال فتنة، اتقوا الله وعودوا إلى المنهج السلفي. ما لم تعودوا إلى المنهج السلفي وتتوحد كلمتكم ستحصدون حصدا، فالمسؤول عن الأطفال أنتم، والمسؤول عن إنتاج الأعراض أنتم، والمسؤول عن هذه الدماء أنتم، يا من وضعتموها وزرعتموها لتحصدوا مصالح لكم. كل واقع مشخص بالشريعة علامة تلقوا عدوا لا قبل لكم به، ثم لما جئتم تلقونه ما قابلتم بمنهج سلفي متحد اجتمع عليه الناس، لكن جماعات تكفيرية وإفسادية واستغلوا الواقع وتضيع البلد ويهجر الناس، والسبب هو تناحر تلك القوى الخارجة عن السنة كلها. هذا هو الداء. فما الدواء؟ عود إلى الكتاب، عود إلى السنة، عود إلى أحكامهما. ضعيف أسكت فاصبر على ما يقولون، هجرهم هجرا جميلا، اصبر اسكت ربي احفظ أعراضك حتى يستريح بر ويصرح من فاجر. ما عندك قدرة، لست بأكمل من النبي. سوريا ولا مكة؟ النبي ولا أطفال سوريا والصحابة؟ حتى أتى خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ عذاب ليل نهار، خباب من أرط يوضع ويعرى من ثيابه وتوقد النيران ويوضع، فما يطفئ النيران إلا برد ظهره. خباب وسلمان وصهيب بلال توضع شجارة على صدره ويسحب في طرقات، أيهما أعلى قدر عند الله؟ أعلى قدر من حب العواطف دول؟ من تعال إلى القائد الأعلى وهو يرى أصحابه، يمر على المرأة فتضرب في فرجها حتى تقتل، ولا يملك إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يا خباب اصبروا والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير كذا وكذا وكذا، اصبر 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 اصبر. ألف صاد باء راء حذفتها الجماعات التكفيرية من القواميس. سوريا انت تخوفني؟ انت هتتهمني في عاطفتي؟ هتتهمني في إسلامي؟ هتتهمني في تعاطفي مع أبناء سوريا وأطفال سوريا؟ لكن من الذي وضع سوريا في هذا؟ أنا أقول لك النبي والصحابة، هي سوريا ولا الصحابة؟ أطفالهم ولا أطفال المسلمين؟ نساءهم ولا سمية؟ قائدهم ولا النبي؟ 13 سنة 13 سنة
تحت التعذيب، قائدهم يصلي فيوضع سلى الجزور على ظهره، قائدهم النبي صلى الله عليه وسلم، يا كذاب يا مجنون يا ساحر. تنكر له القريب والبعيد، أبا وضعه إيه رأيك بقى؟ تعال بقى بتقول العواطف، إيه رأيك بقى؟ هذا مش وضع سوريا، هذا وضع محمد بن عبد الله وأصحاب النبي. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل عمليات بقى بالليل، ثلاثة أربعة يطلعوا يكسروا لهم 200 صنم، نخلص 360 على مدار أسبوع العمليات الاستشهادية الانتحارية. يلا روح لفلان وخلص عليه، اعملوا حرب عصابات، تربصوا بالجبال، اصبروا. ده المنهج اهو، ده المنهج. انت عليه تبقى سني، ما انتش عليه تبقى خارجي معتزل ضال مضل. ايه داعش ديت؟ ايه داعش والقاعدة وكلامنا؟ الناس دي بتتاجر بارواح الناس يا اخوان، بارواح الناس، ثم ينغنموا بعد ذلك الغنيمة في جيوبهم. وان خسر الناس، الناس خسروا. يقول لك اطفال سوريا واحصار غزة. طب وانت بدي اللي قال لك؟ ما الاندلس اهي، ما الاندلس قرابة 1000 سنة راح، ما حدش من العلماء يتموتوا يا كذا، خلاص الاندلس راحت، الاندلس بسبب بعد الناس عن الدين، بعد الناس عن الدين. تبقى لازم انه مشخص، مش هتقول لاطفال سوريا يا شيخ عجبك اللي بيحصل في سوريا، وانت عجبك اللي كان بيحصل لبلال، عجبك اللي كان بيحصل لسمية، عجبك اللي بيحصل لخباب، عجبك اللي بيحصل لقوم قال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين، عجبك؟ لا مش عجبني. طب كيف تعامل النبي؟ في ضعف في قوة، مسألة مش عنترية، في مؤتة، انسحب الصحابة ولا كسبوا أرضا؟ في مؤتة انسحبوا ولا لا؟ فكانوا منتصرين فائزين ولا كانوا مخذولين؟ منتصرين فائزين. 13 سنة والنبي يعاني اضطهادا، يرسل الى الحبشة ويرسل الى المدينة ويرسل الى كذا، ثم تختم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده انا بقول لكم يا اخواني، المنهج لا يأخذ بالعواطف، لا يأخذ بالعواطف. كلمة بقى الظلم وعجبك والنظام ده، كان نسيبك من الكلام ده كله خالص. انت بسيبني من بكاء النساء. احنا عندنا دليل، قال الله قال الرسول، عندنا واقع عمل طبقه النبي. ولو العداء لسه وريد اليوم، ما العداء من زمان، عداء اليهود النصارى المشركين الروافض على عمر أمة الإسلام، والعداء موجود. فكيف تعامل السلف مع هذا العداء؟ كيف تعامل النبي مع هذا العداء؟ تقول لي سوريا، وانت وضعت، انت لو وضعت سوريا تقول لي سوريا، انت لو وضعت تعمل تقول لي انتفاضة الحجارة، وبعدين يترد عليك بالقنابل العنقودية وعايزنا نلملك فلوس، ولما نبعت لحماس الفلوس والاكل والشرب هناك يدوهم لحماس ويمنعونهم باقي الفلسطينيين يوزعوهم زي ما هم عايزين. لا، القائد الناجح هو من؟ القائد الناجح والذي يحافظ على امته ويحافظ على امنها وامانها. فان ولد القوة بعد ذلك، جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم، محمد والخميس. ما ولد قوة اسكت اصبر، ده منهج سلفي. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ما شرعت خطبة الجمعة من أجل عادة تمر، إنما شرعت لأمر عظيم، ولذلك يجتمع المسلمون أكبر تجمع في الجمعة. إيش القصد من هذا؟ القصد من هذا أن يلقى عليهم درس مفيد، فيستغل الخطيب اجتماعهم وإصغاءهم وحضورهم، فينبههم أكثر مما يجب على المدرس في الفصل. الخطيب كأنه مدرس في فصل، ولا شك أن المدرس يهتم بتوعية الطلاب وتعليمهم دروسهم حتى يفهموها ويتقنوها. الخطيب كذلك هو مدرس، بل هو أكبر من المدرس العادي، فعليه أن يهتم بهذا الأمر العظيم وهذا الموقف العظيم. فلو أن الخطباء اهتموا بالخطبة وكانت الخطبة كما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة، لوجدت المسلمين قد فقهوا دينهم وعرفوا ما يجب عليهم وصححوا أخطاءهم وصححوا معاملتهم. أنت في خطبة الجمعة يجتمع عندك التاجر، ويجتمع عندك المدرس في المدارس، ويجتمع عندك الموظف في الدوائر، ويجتمع عندك أصناف من الناس، يجتمع عندك الأمير والمأمور واختلاف طبقات الناس. فرصة عظيمة أنك تنبه الجميع على ما يجب عليهم وتنبههم على أخطائهم. كذلك الخطيب يتحسس ما يجري في الدوائر الوظيفية، ما يجري فيها عند الموظفين وأرباب الدوائر من الإساءة في المعاملة وأداء الوظيفة وإضرار المراجعين، وأشد من ذلك الرشوة.
نعم، يتكلم عن هذا يتكلم المسلم كموظف ماذا ينبغي عليه تجاه وظيفته من أداء عمله على الوجه الذي ينبغي وتحليل راتبه، فلا يذهب إلى هناك إلى الوظيفة ويكون همه الراتب. فيكون همه هو الراتب فقط دون العمل. فالخطيب أيضا يعالج هذا يا إخوان، يعالج الموظفين وسلبيات الوظيفة هذه وترك العمل والخلل الذي يحدث كثير من الموظفين في هذا، ويتكلم عن الرشوة وحكم الرشوة، يتكلم عن التيسير على المسلمين. فإن الموظف إما أنه يؤثر على المسلم وإما أنه يعقد المسلم، فبدلا من أن تقضى حاجته اليوم، لا تعالى غدا، تعالى بعد غد، تعالى بعد شهر، بينما هو يقضيها فورا لو كان له معرفة ولو كان له مصلحة ولو دفع إليه رشوة. فهذا لا ينبغي. فمن يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن عسر على مسلم عسر الله عز وجل عليه، والجزاء من جنس العمل. فتكلم في جميع القطاعات، يكلم الفلاح، رسالة إلى فلاح، أنت يا فلاح ما دورك وماذا يجب عليك وماذا ينبغي. تكلم عن المرأة ودور المرأة في المجتمع. كما قلت لكم يا إخواني، أصبح العلم كله الآن جل هذا في الخطبة. العوام ليس لهم قدر في الطلب ولا حظ في الطلب إلا خطبة الجمعة. نعم.
فعلى خطيب الجمعة أن يتناول هذا الموضوع وما يجب على الموظفين في وظائفهم لأنها أمانة. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما هي الأمانات؟ بعض الناس أو كثير من الناس يظن أنها الوديعة، إذا صار عندك وديعة تؤديها. نعم، هذا من الأمانة، وليس هو المقصود في الآية. المقصود في الآية الأعمال الوظيفية، أي أمور الوظائف، فتختارون لها الأمناء الذين يقومون بها على خير وجه، أي تسند الأمور إلى أهلها الذين يقومون بها من غير محاباة ومن غير غفلة عن هذه المهمة. فلا تسند الأمور إلا إلى الأكفاء الذين يقومون بها. فلا تسند الأمور إلا إلى الأكفاء الذين يقومون بها. فهي أمانة سماها الله أمانة، وليس القصد أنك تتوظف وتحصل الراتب وتعيش من ورائه أو تجمع مالا من ورائه. لا، الوظائف ما هي للاستثمار، الوظائف أمانة سماها الله أمانة.
من الذي يعتبر هذا؟ سبحان الله. ومن الذي يعمل بهذا أن الوظيفة فعلا أمانة؟ أمانة، مدرس أمانة، الطبيب أمين، والمهندس أمين، وكل أحد أمين. من الذي يستشعر هذا؟ قليل يا أخوان. والله العظيم لو أن كل موظف استشعر هذه الأمانة لا حصل خير عظيم، وتضاعف الإنتاج، وحصل من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. المدرس الواحد يا أخوان في مدرسة، والله لو مدرس تجده أمينا وكذا، المدرس الواحد قد يحول مدرسة، قد يحول مدرسة. مدير المدرسة لو يتقي الله عز وجل يحول مدرسة. مدرس الواحد في مدرسة يعلم الأولاد الدين ويحث الأولاد على فضائل الأمور وكذا بالأسلوب الطيب، سوف يتغير الطلبة. وإذا تغير الطلاب مع المجتمع، ما هو مجتمع يترقى من طفل وصغير في الابتدائية ثم إلى الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعة ثم يصبح بعد ذلك موظفا. فإذا أحسن التربية من الصغر أنتج في الكبر. نعم.
هل أنت أديت أمانتك أم لا؟ إذا ما أديت ستحاسب يوم القيامة. حتى إن سلمت في الدنيا ومشيت أمورك ولا أحد عارضك، يوم القيامة ستحاسب عن هذه الأمانة التي حملت إياها ولم تقم بها، أو استغللتها استغلالا سيئا، أو أسأت إلى الناس وأفسدت معاملتهم، وارتشيت وعطلت حقوق الناس، وخذلت الضعيف ونصرت القوي، وساعدت المبطل ورددت المحق. فإنك ستسأل يوم القيامة عن هذا. فهذا من الموضوعات التي يجب على الخطباء أن يتناولوها. وأنا قلت لكم من البداية. ليس المهم من الخطبة أن تصعد المنبر وأن تلقي كلاما ثم تنزل، المهم أنك تصعد المنبر وتفيد الناس، تنبههم على أخطائهم وتعلمهم ما يجهلون من أمور دينهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث شيء صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ينبه الناس في الخطبة على المنبر. فالمنبر مركز مهم في الإسلام، المنبر معدود لأجل تعليم الناس وتنبيه الناس وتصحيح الأخطاء، ما أعد مجرد مظهر فقط، وإنما أعد لمهمة عظيمة. فعلى الأئمة الذين يصعدون منابر المسلمين في كل جمعة عليهم أن ينتبهوا لمسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الجماعة الذين تحتك ويستمعون لك هم أمانة في رقبتك.
نعم، يجب عليك رعية أنت مسؤول عنهم. ده إسلامي نعم، أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، مسؤول عن هؤلاء يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راع ومسؤول عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا 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 كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول، هذا راع ومسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن أبنائك، خطيب مسؤول عن المصلين اللي معه، كل واحد مسؤول عن من معه، ماذا قدم لهم. والحمد لله ديننا كامل، وديننا يبين لنا الحمد لله حل جميع المشكلات. قدم أنت، ثم من اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، لكن قدم أنت للناس ما يوافق الشرع وما عليك من الناس. نعم،
يجب عليك أن تنبههم ولا يخرجون.
كم مظاهرات خرجت من المساجد، بل تحولت المساجد إلى منابر تضخ في الناس وتبث في الناس: هذا القاتل، هذا كذا، اطلعوا اصعدوا، إلى متى؟ قال أحدهم وهو يبين الرجولة ويقول: على الرجال أن يتعلموا من نساء ربعة ومن أطفال ربعة، إن كنتم رجالا تعلموا من نساء ربعة وأطفال ربعة. هذا هؤلاء هم رجال في مفهومه، نتعلم من نساء ربعة ماذا، ونتعلم من أطفال ربعة ماذا، نتعلم من العلماء، نتعلم من الشارع، نتعلم أن نكون مع بلدنا ومع حاكمنا حيثما كان، ما اسمه، جنسه، المهم طالما نوع الإسلام. هذا الذي نتعلمه، نتعلم من رجال ربعة ومن نساء ربعة من أطفال ربعة، نتعلم ماذا؟ نتعلم ماذا؟ تمرد. فدول خطباء يا أخواني يلهبون الحماس، ماذا يصنع الناس؟ فهذه أمانة، هذه أمانة. واحد عن منبر يقول: أنا أخلع بيعتي للرئيس أو كذا، كما أخلع هذه، ونزع طاقيته وقلنسوته ورماها في الأرض، شال الطاقية، قاله سبحان الله خارجي يخطب في الناس ويعظ الناس، بدلا من أن يجمع قلوب الناس على الراعي، بدلا من أن يقول كما قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوات مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل لي: ما يا أبا علي؟ قال: إن كانت للسلطان نفعل الله بالعبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقبل عبد الله بن مبارك ما بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. هذا الخطيب الذي يهدي الناس، الذي يعلم الناس، الذي يضع الكرة في ملعب الناس كما يقال. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تشتكي ظلما وأنت الظالم، تشتكي عجاجا وأنت المعوج، أصلح نفسك فكما تكونون يولى عليك. نعم،
يجب عليك أن تنبههم ولا يخرجون في أخطائهم وجهلهم، أنت المسؤول عنهم، ولا تقل: أنا ما أملك هدايتهم. نعم، أنت ما تملك هدايتهم، لكن أنت تملك أن تنصحهم وأن ترشدهم، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ومع هذا أمرنا الله بالدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم، لأن هذه أسباب للهداية، نحن ما بأيدينا إلا الأسباب، وأما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تركنا الأسباب من أين تأتي الهداية؟
نعم، لدى النبي كان يهتم بكل أمر. يصعد النبي المنبر لما يأتي عامل من عمار الصدقة ويقول: هذا لي وهذا لكم، يصعد النبي، ما بال أقوام نبعثهم وكذا فيأتون فيقولون هذا لي وهذا لكم، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه؟ لما شفع أسامة بن زيد عند رسول الله في المرأة مخزومية، صعد نبي المنبر ويبين أيها الناس لقد كان الناس في من كانوا قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، يعالج النبي صلى الله عليه وسلم بريرة ما وافق قومه على عتقها حتى كن الولاء لهم. صعد النبي المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. النبي يعالج كل قضية يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس ويعلم الأمة. فوظيفة الخطيب والإمام والداعية وظيفة كبرى، ولهذا الداعية هو مركز الخير في الناس أو مركز الشر. من الداعية يعلم الناس الحق، ومن الداعية يعلم الناس الباطل. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وكان داعية الخير داعية السنة فإنه لا أحسن قولا منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
نحن نفعل الأسباب والله يأتي بالهداية سبحانه وتعالى، أما أن نترك الأسباب ونقول يهديهم الله أنا ما علي منهم، لا، أنت عليك مسؤولية. لماذا لم تنبههم؟ لماذا لم تعلمهم؟ لماذا لم توقفهم على أخطائهم؟ ثم لا ينبغي للخطيب أن يستحي من الناس وأن يخاف من الناس ولا يقول كلمة الحق التي تنفع الجميع، يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ولكن إذا كان هناك خطأ يتعلق بشخص خاص أو يتعلق بمسؤول من المسؤولين فلا تذكر نفس الشخص أو اسم الشخص أو وظيفة الشخص، ما تذكر هذا وإنما تعمم فتقول بعض الناس يقولون بعض الناس يفعلون كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فتعمم ولا تخص. وإذا كان الأمر خاصا بشخص فإنك تنصحه فيما بينك وبينه سرا إذا كان الناس ما يستفيدون من هذا التنبيه، وإنما التنبيه خاص بشخص فقط في مسألة خاصة في
يعني به. واحد مثلا تصرف خاص فلا تناقشه أمام الناس، لكن كلمه فيما بينك وبينه. لكن لو كان هذا خطأ يمثل ظاهرة أو يخشى الداعية أن ينتشر هذا الخطأ فإنه يذكر ذلك أمام الناس ليعلم الناس. نعم،
فهذا تكون النصيحة بينك وبينه. أما إذا كان الخطأ يستفيد من التنبيه عليه الآخرون فأنت تنبه عليه عموما ولا تذكر اسم المخطئ أو وظيفة المخطئ حتى ينتفع الجميع ولا يحصل ضرر على أحد. على الخطيب كذلك أن يعتني بأصول الخطبة وهي ما تسمى بأركان الخطبة، لأن بعض الخطباء يقول كلاما غير مركز على أركان الخطبة. الخطبة لها أركان، أولا البداءة بحمد الله سبحانه وتعالى.
طبعا لا تصح صلاة الجمعة بغير خطبة، لا بد منها الخطبة. وما تصح وهي المراد بذكر الله يا أيها الذين أمنوا إذا نجل الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، خطبة والصلاة. نعم،
أولا البداءة،
ولهذا يحرم البيع والشراء بعد النداء الثاني اللي هو نداء الخطبة، ويحرم انشغال بأي شيء. تأتي الخطبة لا تنشغل بشيء إلا بشيء مما يعنيك على الخطبة، تلبس ثيابا أو كذا، تركب سيارتك، تأتي إلى المسجد، فلا تنشغل بغير ما يكون خطبة بغير الخطبة أو ما كان وسيلة إلى الخطبة. لا، ما يجوز. لو بعض الناس هيشغل ما يجد الخطيب يشغل خطبة من الراديو، لا يجوز. نعم، إذا موجود الخطيب، لكن لو قام واحد يذكرهم بكلمات قليلات كفى إن شاء الله.
الخطبة لها أركان، أولا البداءة بحمد الله سبحانه وتعالى بأن تقول الحمد لله بهذا اللفظ، ثانيا أن تأتي بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله
الحمد لله إن الحمد لله. نعم،
ثانيا أن تأتي بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثالثا أن تأتي بموضوع الخطبة الذي تريد التحدث عنه، وهذا كما قلت لكم يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأوقات، فتأتي بالموضوع الذي تريد أن تنبه الناس له، إما أن تنهاهم عن شيء، وإما أن تأمرهم بشيء قصروا فيه أو جهلوه. رابعا أن تقرأ من القرآن في الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكثر القراءة، يختار آيات، يختار صور مناسبة للموضوع. ومع الأسف كثير من الخطباء لا يقرؤون شيئا من القرآن في الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة القرآن في الخطبة، حتى إن بعض الصحابيات تقول: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر، يعني يقرأ كثيرا منها. والجمعة
يعني لأن النبي كان يكثر الوعظ، وهذه الصورة فيها آيات وعظ كثيرة، فكان النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم بعض آياتها، فقل خطبة تمر إلى والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها من آيات قاف. وليس معناه أن النبي يقرأ سورة قاف كل خطبة، كل خطبة يقرأ سورة قاف. فأين كان أو متى كان يعظ؟ المراد يعني آيات، وبتكامل وتكرر هذه الآيات حفظت هذه الصور. نعم.
والجمعة الثانية يقرأ كثيرا حتى يكملها، دل هذا على أنه يكثر من قراءة القرآن في الخطبة. الله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فتختار الآيات المناسبة للموضوع وتلقيها على الناس وتقرأها على الناس وتتلوها على الناس، لأن كلام الله أبلغ المواعظ وأبلغ الزواجر. تختار الآيات المناسبة لكل موضوع وتكثر من الآيات في الخطبة. وفي الخطبة الثانية كان السلف وهدي المسلمين وعمل المسلمين أنهم يكثرون في آخر الخطبة الثانية من الدعاء للمسلمين، تدعو للمسلمين وتدعو لإمام المسلمين بالهداية والتوفيق، تدعو للمسلمين عموما بصلاحهم، وتدعو على الكفار بكف شرهم عن المسلمين، وتدعو لولي الأمر بالصلاح والهداية، لأنه إذا صلح ولي الأمر واهتدى فإن الله يصلح به الرعية ويهدي به الرعية، فصلاح الولاة صلاح للرعية، فتدعو لهم بالتوفيق والإعانة والتسديد والصلاح. لأننا
هذا ما يقول إلا الفوزان، لأننا سمعنا يقول لنا سمعنا من بعض الجهال من الشباب أن ينكر الدعاء الوتمه. هذا يقول الفوزان ومن على ضرب الفوزان، لا القرضاوي ومن على ضرب القرضاوي الذين يحمسون الأمة تجاه ولاة الأمور. فالشيخ هنا يقول ندعو لولاة الأمور بالصلاح، يقول بعض الجهال ينكر عليك إن دعوت في الحرم يا أخواني، تدعو الإمام يدعو ناس تؤمن بأعلى الأصوات، حتى إذا جاء الدعاء لولي الأمر كانت القسمة على 10 9 لا يدعون لا يؤمنون وواحد يؤمن. ناس ما يريدون هذا، ناس ما يريدون، ناس يريدون الدعاء على ولاة الأمور، ناس يريدون الدعاء على ولاة الأمور. والعلماء يقولون إذا رأيت من لا يدعو لولاة الأمور في خطبة الجمعة فظن به سوءا وشرا. فبعض الشباب يقول إنهم مخطئون، ولاة الأمور كذا، وإذا دعوت لهم صار هذا مداهنة. واحد كان نقطة في مكان لسه قريب، فلما دعا لولي الأمر فقال له بعض الناس: ما كنا نظن أن هناك نفاقا في الدعاء، لأنه بلد كلها إخواني بجوار بلطيم سوء التلات أكثرها إخوان. طبعا اخوان ما تدعو لهم الا اذا كان ولي الامر مرسي تدعو له، يبقى كده تمام. اما غير الاخوان لا، ما تدعو لهم. ولو تولى الامر اي احد يدعى لولي الامر، سواء كان من اهل البدع او كان من السنة او كان من اي احد، فان تولى الاخوان ادعو له، ان تولى التبليغ ادعو له، طالما انه على الاسلام ولي الامر يدعى له بالصلاح والمعافاة. كما قال البربهاري: إذا رأيت رجل يدعو السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت رجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. علامة السنة هذه يا أخواني، علامة السنة، وإن ضاقت صدور منها علامة السنة. أول ما تسمع واحد يدعو لولي الأمر واعلم أنه على طريقة العلماء إن شاء الله، إلا إذا كان بقى عنده مصائب أخرى. نعم لحظة. بدع على صورة معينة عند شديك، صورة معينة، اعتياد معين، ندعو له ولي الأمر بطريقة معينة. إنما لو دعوته بالصلاح والمعافاة دعاء عادي خالي من المحاذير فلا إشكال في ذلك، هذا عمل المسلمين على هذا. لكن إذا كان بطريقة معينة لعله كانت عندهم طريقة، هذه طريقة خالص. نعم تشرح مسألتين هاي غيرها، أنا عايز ولي الأمر. لا لا لا، هذا عمل المسلمين ولا إشكال في ذلك. ها
بعض الشباب يقول إنهم مخطئون، ولاة الأمور كذا، وإذا دعوت لهم صار هذا مداهنة. نقول له طيب إذا صاروا مخطئين ما تدعو لهم بالهداية؟ هم لو كانوا صالحين وصافين 100% ما احتاجوا إلى دعاء، نحن ندعو لهم لأن عندهم نقصا، عندهم خللا، فنحن
يعني
ندعو لهم.
يعني من باب التنزل، ولا كل واحد يحتاج إلى الدعاء سواء كان صالحا أو غير صالح، كل يحتاج إلى الدعاء. نعم
فنحن ندعو لهم بالهداية والتسديد والتوفيق، وليس هذا من باب المداهنة بل هذا من باب النصيحة.
إذا السلف كانوا يداهنون، إذا السلف كانوا يداهنون ما يدعون ولاة الأمور. سبحان الله، تدعو لمسلم وهو ولي الأمر يدبر أمورك بعد إذن الله عز وجل، تدعو له كما تدعو الوالدين وتدعو لجارك، أليس مسلما تدعو له وهو مسلم مسؤول؟ نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم
يا اخواني من الجهل، هذا من الجهل. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لأئمة المسلمين وعامتهم الدعاء لولاة الأمور، تدعو للمسلمين هذا من النصيحة للمسلمين، ثم تدعو لولاة الأمور هذا من النصيحة لولاة الأمور، والدعاء لولاة الأمور دعاء للمسلمين لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية. فأنت تدعو لولاة أمور المسلمين وتكثر من الدعاء والحاضرون يؤمنون على ذلك. وفي يوم الجمعة وهو مظنة الإجابة قال صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا استجيب له، وهذه الساعة أرجح ما تكون، والله أعلم أنها في وقت حضور الإمام والخطبة والصلاة.
طب يا أخواني بالله عليكم، لو الحكام والمسؤولين سمعوا الإخوة والدعاة يدعون لهم ويحرصون على بلدهم، أليس هذا سيؤدي إلى فتح قنوات الدعوة وإلا تقريب هؤلاء ليكونهم البطانة؟ لكن إذا سمع الحاكم، بالله عليك لو رأى الحاكم كده اللي احنا شفناه أيام رابعة وخمسة والتحرير ديت، لو شاف الحاكم قاعد يشاهد التلفزيونات، شوف يا ابن حبيبي، لو شاف الحاكم بالله عليك اللحية ماسكة الرشاش وماسكة البندقية الآلي ولو احنا مش عارف ايه وكذا 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 وكذا، لو رأى الحاكم أصحاب اللحية دول أصحاب التفجيرات ويصلون مش عارف عليه ويقول هؤلاء الجنود كفار وهؤلاء الجنود، لو رأى الحاكم هذا يبقى يصدق فيك أي كلام، هيبعدك هيقصيك. لكن لو سمع الحاكم من يدعو له ثم قلت ما شئت لقال أصاب هذا الرجل، لأنه رأى فيك رحمة، لست داعية فساد ولا داعية سلطة، أنت داعية هداية. النبي ما جاء يحكم السلطة، النبي ما جاء يطالب بسلطة يا إخواني، بالعكس جاء في السيرة لو أردت ملكا ملكناك، هو النبي بتاع سلطة، إنما جاءته السلطة وجاءه التمكين، لكن جاء النبي ليعبد الناس لرب العالمين، دي المهمة. يا أيها المدثر قم فاحكم، قم فأنذر، يعني عن الشرك، وربك فكبر، يعني عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام، وهجر تركها وترك أهلها. يبقى النبي جاء إيه؟ ها؟ أول سورة هي نزلت بتمامها يا أيها المدثر قم فأنذر، مش قم فاحكم، جاء يعبد الناس، قولوا لا إله إلا الله، مش فين كرسية، فين مكان 13 سنة. لكن جاء التمكين بعد ذلك، وعد الله الذين أمنوا عن صالحاتي، وعد الله الذين أمنوا عن صالحاتي لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى التمكين تأتي بهذا. فلما السلطان يسمعني أدعو له هيفتح لي المجال، وأنا لا أحب في دين الله ولا أذاهن. لو أن الدين قال لا تدعو للسلطان لما دعونا للسلطان، إننا أتباع منهج سلفي مش أتباع حكومات، لكن منهج السلفي هو الذي قال لا تخرج على حكومتك، لا تخرج على رئيسك، لا تخرج على دولتك، لا تضع الفتنة في الأمة والسيف في الأمة. ماذا ستستفيد الأمة مني؟ لو سببت السلطان فسجنت، خالفت السلف فسببت، وجاءتني العقوبة فسجنت، فلا أنا للسنة رفعت ولا أنا للناس نفعت. لا، أنا عندي رسالة أؤديها، عندي مساحة يوم في الدعوة خير من الدنيا وما فيها، أنا عندي الاعتكاف ده بملك الدنيا. لا تجامل ولا تحابي، ولكن في نفس الوقت تحمد الله وجزاهم الله خيرا أن تركوا لنا اعتكافا وتركوا لنا كذا، جزاهم الله خير الجزاء، كما تركوا العلماء السنة في كل عصر من أيام عبد الناصر وكذا، حامد فقي، محمد خيل هراس، عبد الرحمن الوكيل، عبد الرزاق عفيفي، محمد عبد الرحيم، محمد علي عبد الرحيم، أحمد شاكر، كل دول علماء نفع الله بهم الأمة. فين سكون عبد الناصر لهم؟ فالإنسان يحمد الله أن الله عز وجل رتب التمكين على الطاعة. هو أنت بيمكن لك بالمعاصي؟ هو أنت بتقبل الأيادي؟ هو أنت بتغير دين الله من أجل أن يرضى عنك فلان؟ أو بتقرر دين الله؟ فنسأل الله أن يحفظ البلاد ويحفظ المسؤولين وأن يوفقهم للسنة والعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لهم البطانة حتى يتمكن أهل السنة. شيخ ابن باز يا أخواني، احنا كنا بنجلس عند شيخ ابن باز نتعلم منه. ابن باز مداهن، ابن باز ليس عالما الذي ما ندر علما. ابن باز يا أخواني كان بيدرس زي ما احنا بندرس الآن على المكتب، وحول العساكر يا أخواني يقفون لحراسته، دولة مخصصة له، جنود يحرسونه، بل عنده حرس خاص كمان مدني يلبس ثياب العادية. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لو أنه قام ابن باز والعسيمين والفوزان ضد الدولة ويلا ثورة ضد الظلم أبدا، بل وضع محمد بن عبد الوهاب يده مع محمد بن سعود رئيس هذه الدولة الأولى، دولة السعودية الأولى، دي الثالثة، دي الدولة السعودية الثالثة. فماذا حصل؟ تمكن التوحيد من الناس إلى اليوم. ما تقابلش السعودي يقول لك والنبي يا شيخ الدين حاج، هنا بتلاقي ثلاثة أرباع المتحين لك والنبي وشبكة العصر والأمان. هناك محمد بن عبد الوهاب علمهم التوحيد، علمهم وصول الثلاثة. تقول شيخنا الشيخ الأطرم كان الناس على عهد بن عبد الوهاب يأتي يقول تعالوا نتعلم الدين، يأتي المطوع اللي هو طالب العلم يعني لهم تعالوا نعلمكم الدين، من ربك وما دينك وما نبيكم، الأصول الثلاثة. فبالدولة بعد فضل الله تمكنت دعوة التوحيد، وإلى الآن دعوة التوحيد موجود. لهذا الأمراء يقربون ابن باز والعثيمين والفوزان ويقولون للشباب الزموا هؤلاء. ليه يا أخواني؟ لأنهم يضحكون على الناس، لأنهم يلبسون الدين على الناس. لا والله، لا والله، دعوة يا رجل، دعوة لولي الأمر، كلمة طيبة، عدم منازعة، وده أصل من أصول أهل السنة والجماعة عندنا. يوم يفتح لك المجال استفدنا إيه يعني من الإخوان وسجونهم؟ استفدنا إيه من 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 الجماعة الإسلامية من الثمانينات والسبعينات لما قاتلوا رئيس الجمهورية؟ عايز أكتر من كده؟ قاتلوا الرئيس وبعدين تعالى من ناس السنة، ترك الناس بدوي وحسينا، قتلوا الرئيس وبعدين، وبعد قتل الرئيس ها ماذا صنع؟ ادي تفجيرات على وجه الارض، ها عملتوا ايه؟ فلهذا دعوة السنة دعوة عظيمة. فحينما تدعو لولي الامر، كان شيخنا الشيخ ابن باز اذا مرض الملك فهد كان اول ما قبل ما يبدأ درس ايه والله يا اخوان كان يقول بلغنا ان خادم الحرمين مريض، نسأل الله عز وجل ان يشفيه، ويبقى يدعو له مع انه كان لا يداهن بديني ابدا. احد المشايخ يخبرني انا وهو عالم بهذه القصة، كان يجلس مع الامير نايف وله قدم مع الامراء، يدخل على الامير نايف، كان يدخل على الامير سلمان اللي هو الملك سلمان الان. يقول لي مرة قال الامير نايف لمن معه: تريدون ان اعرفكم من ابن باز؟ المهم اتصل على ابن باز امير نايف وقال له: يا شيخ احنا عندنا خادمة الان ونريد انها تحج معنا وكذا وكذا ونحن في حاجة اليها والاخير. فقال الشيخ ابن باز: ما يجوز سفر هذه المرأة بدون محرم، ولا يجوز كذا وكذا وكذا، استنها عن هذا. يعني ما يداري، ما يمالئ ولا يداهن في دين الله ولا يعطي فتاوى للسلطان، من اشد الناس. اخبرني بعض المشايخ ان بعض الدعاء اخذ خطأ في كمين من الاكمنة على الطريق، واتصل على الشيخ ابن باز وهو جنبه على الامارة في الرياض اللي هو الداعي هذا. اتصل على ابن باز، اتصل الشيخ ابن باز عن الامير نايف، قال فلان الفلاني اخذوه كذا كذا كذا، ويطلع فورا مباشرة. اقسم بالله بيخبرني الشيخ نفسه هو راح الامارة، الشيخ ده من اللي راح الامارة، يخبرني ان ذهبنا الى الامارة فكان الرتب تقبل رؤوسنا رتب، وطلع هذا الداعي معه مباشرة. طلع هذا يطلع ليه يا اخواني؟ ليه؟ لانهم يعلمون صدقه، لانه ليس مواقف متباينه. فولاة الامور بشر، ان احسنت التعامل معهم فتح المجال للدعوه. انما اذا اسات، انا لو اسات لك الان يعني سبحان الله ممكن تترك الاعتكاف، ممكن اخي يقول لك انت اترك الاعتكاف، ممكن اخي يطلع ويسيب الاعتكاف عشان ايه؟ عشان اي حاجه، ممكن ما تحتلوش ولا ابتسمت له ولا خليته يؤذن مثلا ولا حاجه، ولا يطلع من الاعتكاف. صحيح، وده اخر، ما بالك انت حاكم. نعم.
فاذا دعوت في هذه الساعه فحري ان يستجيب الله لك، فخير كثير ان تصادف ساعه اجابه. وعلى الخطيب ايضا ان يتجنب الكلام الذي لا يستفيد منه الحاضرون وليس هو من موضوع الخطبه، لان بعض الخطباء يذهب يتكلم في امور السياسه والدول والامور العامه التي لا فائده للحاضرين منها، او الحاضرون لا يملكون شيئا من اصلاحها، ليست من اختصاصهم، وهذا يخشى انه لا تصح خطبته لانه لم يؤدي الخطبه المطلوبه، وانما يتكلم في امور بعيده عن افهام الحاضرين وعن مسؤوليه الحاضرين ايضا. الحاضرون عندك ماذا يعملون في سياسات ماذا يعملون في سياسات العالم وسياسات الدول؟ فهل يستطيعون ان يعدلونها؟ ما يستطيعون ان يعدلونها. الحاضرون عندك ينتفعون بان تنبههم في امورهم التي يحتاجون اليها هم في انفسهم، فعلى الخطباء ان ينتبهوا لهذه الامور لانها مسؤوليه عظيمه والله. ونسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم وجميع المسلمين لمعرفه الحق اولا وقول الحق والعمل به، وان يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم، الحمد لله رب العالمين. بعض أهل العلم رأى أنه لو صعد المنبر وقرأ سورة قاف في خطبة ودعا في الثانية أنه يصح ذلك، واستدلوا بهذه الأدلة، بهذا الدليل أنه ما حفظت قاف أو ما قرأت قاف أو ما أخذت قاف إلا من في رسول الله على المنبر. فذكر النووي عن بعض أهل العلم هذا، ولكن الأفضل ألا يفعل هذا، ولو فعل هذا مرة مثلا، لكن الأفضل أنه يكثر من آيات التذكير والوعظ ومن ذلك آيات قاف. أما قراءة السورة هذه فلا أعلم أصلا أطمئن إليه فيها، لكن به قال بعض أهل العلم. واحد بيقول نحن نقول بعبارة المرجئة شرط الكمال لنرد على الخوارج الذين يقولون بشرط الصح، يعني ترد على الخوارج بالإرجاء ولا ترد على الخوارج بالسنة؟ فرد على الخوارج والمرجئة أنه لا شرط صحة ولا شرط كمال، هذا العمل ركن من أركان الإيمان. بعض إخواننا بينصح جزاه الله خيرا، يقول حين تكثر فضيلتكم من الحديث عن الإخوان ومواقفهم وأقوالهم مما يؤثر على الشرح وقلة الفائدة، ومما يجعل كثيرين يصابون بالملل لأنهم يسمعون هذا الكلام في كل شرح ودرس تقريبا، فننظر في درسكم التركيز على طلب العلم ويكفى أن نحذر منهم في كل دورة مرة ومرتين. أنا أرى أن هذا الأخ يعالج قلبه، فهو إما جاهل وإما أنه لا يريد أن يسمع هذا. أولا يا طالب العلم، تسمع علما ولا ما تسمع؟ تسمع علما. هل يمر عليك شيء من هذه الرسائل بلا إيضاح؟ هذا هو العلم، لكن لماذا تأخذ ضبطين من التركيز على هذا؟ سوف نكرر إن شاء الله ونكثر بإذن الله تبارك وتعالى، ونكثر 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 إن شاء الله مع هذا العلم، مع هذا العلم. فالعلم موجود والزيادة موجود. في أحد يمل من هذا يا إخوان؟ في أحد يمل من ذكر أهل البدع والتحذير منهم؟ إذا كان أحد يمل يروح هنا، إحنا مش بنمل الحقيقة، وهذا الذي عندنا ولن نسكت، هذا الذي عندنا. فالأخ مثلا اللي هو شايف أنه حرص ما شاء الله تبارك وتعالى على العلم إلى درجة أنه يدرس في اليوم رسالتين إن شاء الله ما شاء الله وثلاث رسائل، ويأخذ في اعتكاف 20 رسالة أو 25 رسالة، ثم يحاكمك بعد ذلك إلى العلم. يا رجل أنت نائم، أنت نائم بارك الله فيك. أما هذا التكرار فإن التكرار أنا أشهد أنني أكرر، لكن أتحداك أنك تجد تكرارا بلا مناسبة، ولكن لكل شيء مناسبة. فنحن ماذا نصنع؟ مناسبة، والشيخ الفوزي يقول دعاته ولي الأمر. طيب احنا تعمل ايه؟ مناسبة حينما يفتي القرضاوي بكذا، مناسبة مع كل أصل من أصول السنة والجماعة تجد المناسبة، مناسبة في خطبة الجمعة اللي بتحول إلى تحميل، قلنا الإخوان بيقولوا على كذا، يبقى ده من شرح العلمي ولا هذا من إضاعة الوقت والملل؟ فأنا أنصح يا أخ الله يهديه، أنصح هذا الأخ، وأنا ولهذا تعمدت أقرأ، أنا كان ممكن ما أقرأهاش، استعمدت أقرأ حتى تعلموا عقول البعض سبحان الله. الله يهديه، يعني إن كنا نظن بك خيرا إن لم تكن إخوانيا فإحنا بنقول يعني إيه، إذا أحسننا الظن بك فأنت جاهل بارك الله فيك، أنت جاهل صحيح ما تعرف. يقول لك علم، علمي بعد 25 رسالة مش عارف علمي بعد 25 رسالة في سائر العلوم، هو أنت تعرفنا العلم ده؟ إحنا خايفين تملي أنت من العلم. هات يا سيدي العلم، هات علم الكبائر، بس هتلاقي الإخوان وهتلاقي التبلغيين في الكبائر برضه، انتبه هتلاقي ضمن الكبائر الإخوان والساديين والجهاديين، هتلاقي كل حاجة، هتلاقي هذا موجود لكل مقام مقال. الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن أحد قال له اسكت، بالعكس ده الإمام أحمد حذر من الواقفة الذين قالوا بأن القرآن كلام الله فقط، حذر من الواقفة وحذر من اللفظية وحذر من الجهمية، وعالج داء مجتمعه. بعض من ليه حقهم غير شرعي؟ ليه عندنا الدولة الأموية والدولة العباسية؟ الدولة الأموية في بني أمية والدولة العباسية في بني العباس، كانت شرعية ولا غير شرعية؟ وعندنا الدولة السعودية في آل سعود، الدولة السعودية أقامت التوحيد ونصرت السنة، إيه اللي مش شرعية؟ أحد قال الدولة الأموية ليست شرعية لأنها في بني أمية؟ أحد قال الدولة العباسية ليست شرعية لأنها في بني العباس؟ عادي شرعية والحمد لله. نعم من؟ موجود يعني خطب العلماء، موجود خطب الشيخ الفوزان، موجود خطب الشيخ العثيمين، وموجود خطب الشيخ ابن عبد الوهاب امام مجدد، موجوده هذه. الشيخ سعد ايضا له خطب. فانت مثلا خذ الخطبه ثم ضع بقى وزيد عليها ما تراه انت مما تعالج به قضيه مجتمعك. والله يا ليت بس عايزين رجال ناس تاخذ الخطب وتفرغها تضع العناصر. المشكله بقى احنا عندنا هنعمل ايه؟ الاعمال كثيره نعم.